وراحوا زعلانين ويحكوا لأبوهم الأنبا بشوي، إزاي يحصل كده وإزاي الست تقول الكلام ده عليك؟ فالقصة بتقول إنه رشم الصليب ورجع خطوة لورا، ورشم الصليب تاني مرة ورجع خطوة تانية، ورشم الصليب ورجع لورا خطوة تالتة. فقالوا له: يا أبانا حتى أنت بتخاف من الخطية؟ قال لهم: يا أولادي، الخطية التي أسقطت داود النبي وسليمان الحكيم وشمشون الجبار، فمن يكون بشوي أمام هذه الخطية التي صرعت طرحت كثيرين قتلى وكل جرحى وكل قتلاها أقوياء. دعوة من بولس الرسول أن ينوحوا. كل اللي في الكنيسة حاسس بالآلام بتاعة الراجل ده، وكل من هم في الكنيسة لازم ينوحوا عليه. يا ريت وانت بتصلي تذكر المشاكل، مش بس العيانين ربنا يشفيهم، واللي مش لاقيين شغل ربنا يديهم شغل، واللي مزنوقين ربنا يفك دقيقتهم، والراقدين ربنا ينيحهم، والحزان ربنا يعزيهم. صلي لأجل البعاد عن الله. إذا كان في ذهنك حد تصلي لأجله بالاسم، مفيش في ذهنك حد، تصلي عموما إن ربنا يعطي توبة للخطاة البعيدين. ليه؟ لأن إحنا زي ما قلنا ككنيسة واحدة كل حاجة بتأثر علينا. زي ما يكون مثلا في بيت واحد، لما ولد يشتغل طبعا ده دخل هينفع البيت، ولو واحد كان بيشتغل وبطل شغل يبقى دخل البيت عموما ايه؟ هيقل. فالحاجات دي كلها بتأثر. لما الكنيسة يهلك منها واحد ويضيع، الكنيسة كلها بتتعب. ولما واحد يتوب ويفرح كده بربنا، ممكن ينشر الفرح والبهجة والقوة الروحية على الكنيسة كلها. طبعا انتوا عارفين قصة عخان ابن كرمي، ها؟ عخان ابن كرمي واحد من بني إسرائيل، لما دخلوا أرض كنعان وحاربوا عاي، حاربوا أريحة وانتصروا عليها، وكان انتصار جبار، وانتصروا عليها بقوة إلهية. قال يلف وقال حوالين السور 7 مرات على 7 أيام، وآخر يوم لفوا 7 لفات، فالأسوار إيه؟ نزلت، فاتغاظوا في نفسهم. فجم بعد كده عند قرية صغيرة، قال دي بلد صغيرة خلاص، دي كده تروح لها حامية صغيرة، هو كده لواء واحد من لواءات الجيش وخلاص ياخدوها، دي تطلع ايه جنب أريحة. وراحوا لعاي وانهزموا، رجعوا يلطموا: ليه يا رب بقى تنصرنا على أريحة وتهزمنا في عاي؟ فربنا قال لهم ايه؟ في وسطك حرام يا إسرائيل، عشان كده ما قدرتش تقف قدام أعدائك. المهم اجتمعوا قدام الله، فين الحرام؟ فاختاروا سبت، ومن السبت اختاروا عشيرة، ومن العشيرة اختاروا بيت، ومن البيوت اختاروا أسرة، أسرة عخان ابن كرمي. تعالى يا عخان، يشوع جابه وقال له: تعالى اعترف أمام الرب واخبرني. ودي كانت لمحة مسبقة عن الاعتراف: اعترف قدام الرب واخبرني انت عملت كده ليه. المهم خطية عخان سببت كدر وحزن بالنسبة لكل الشعب. بولس الرسول يتجلى في هذا الموقف كأب يجمع بين الحب والحزن. الحب لأنه بيبكي بالدموع على إنسان خاطئ انحرف، والحزم لأنه لم يقبل هذا الشر أبدا بل قطعه من الكنيسة. الحب، شفناه لما بيقول لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة. وفي مرة معلمنا بولس الرسول جمع الكهنة بتوع أفسس وقال لهم أنا قعدت معاكم 3 سنين لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. يا سلام، أنا باجي عند الآية دي وبحس إن أنا تافه وصغير أوي أوي. هل أنا ككاهن رحت عشان أنذر بدموع كل واحد؟ بدموع كل واحد. بولس الرسول صاحب القلب الحنون، القلب الراعي الذي لا يهدأ حتى ترجع جميع الخراف إلى الحظيرة. أما الحزم فإنه لم يقبل أي دنس في الكنيسة. ليه؟ جوه الكنيسة لازم يكون نقي. ومعلمنا بولس الرسول بيقول إذا كنت بكلمك مع أن لا تخالطوا الزنا، مش بقول لكم ما تخالطوش الزنا عموما وإلا هتطلعوا من العالم هتنعزلوا على أنفسكم، ولكن أنا مالي ومال اللي بره، أنا يهمني الناس اللي جوه اللي في الكنيسة. ده كلام بولس الرسول. فالهدف أن يكون قلب الكنيسة من جوه نظيف علشان أي حد يخش من بره يلقط النظافة يلقط القداسة. أما إذا تدنس الكنيسة من داخل فيبقى ما فيش فايدة. عشان كده نحرص أن يكون المجتمع الكنسي كله نقي نظيف طاهر، لأن هذه الصورة المشرفة والنقية للكنيسة عروس المسيح. الكنيسة جسد المسيح، فينبغي أن يكون هذا الجسد نقيا طاهرا. يمكن أكيد أنتوا عندكم فكرة عن نظام الكنيسة الأول، أن كان فيه صفوف، صفوف المؤمنين، وبعد كده إيه التائبين، وبعد كده الموعظين. بنظام عجيب بحيث المؤمنين دول هما قلب الكنيسة، قلبها النقي الطاهر، كيانها الداخلي النظيف. أما التائبين هما الناس اللي هما بيتوبوا بيبكوا بالدموع علشان ربنا يقبل توبتهم. كان في حدود، حدود. معروف إن المؤمنين اللي هما جوه الشركة لازم يكونوا جماعة قديسين، وهذا ما يقوله بولس الرسول: أكتب إلى القديسين الذين في أفسس أو الذين في كورنثوس إلى آخره، كما نكتب إلى القديسين الذين في الفجالة. مش كده ولا إيه؟ فاضل 3 نقط صغيرين. أول نقطة رجاء، تاني نقطة الحضرة الإلهية، تالت نقطة نحن لا نجهل أفكار. الرجاء لم يقطع معلمنا بولس الرسول الرجاء من هذا الإنسان، لأن الله لا يمكن أن يقطع رجاء أحد. إذا دخل الراعي ولقى في الحظيرة 99 يعمل إيه؟ يدور على الخروف الضال حتى يجده، حتى يجده. وإذا لقاه يعمل إيه؟ يفرح جدا. والدرهم المفقود، واحدة عندها كام درهم؟ 10 دراهم. زهد الشبكة ولا ايه يعني؟ مش حتة 10 دراهم يبقى ضيع درهم تخرب الدنيا. زهد حاجة لها قيمة ولا لها ذكرى معينة. فاذا ضاع درهم ما تسكتش، تكنس البيت وتوضبه وتدور لغاية ما ايه، لغاية ما تلاقيه. ولما تلاقيه تجمع الجيران: تعالوا فرحنا معي لاني قد وجدت درهمي المفقود. هذه روح الكنيسة ألا تقطع رجاء من الإنسان، ولكن تظل تصلي لأجله وتتابعه وتتعهد وترعاه حتى يتوب. في نفس الوقت ما تقطعش الرجاء من نفسك، يعني حتى لو وقعت في الخطية بلاش تستسلم لليأس، لأن الله يحبك ومحبته بتزيد، لأن الكتاب بيقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. نظرة الكنيسة للخاطئ أنه مريض ويحتاج إلى علاج نظرة كلها حكمة وصواب، نظرة فيها رجاء، إن إحنا لما يكون عندنا مريض بنترجى إيه؟ نترجى شفائه، وبالدموع وبالجهاد وبالصلوات يعود هذا الخاطئ إلى الله وتحيا نفسه، لأن الله لا يسر بموت الخاطئ مثلما أن يرجع وتحيا نفسه. النقطة الثانية حضرة المسيح. بيقول في عدد 10 والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح. الحضرة الإلهية ده موضوع كبير، ربنا أعطاني الفرصة أني أتكلم عنه أول امبارح مع الشباب والقدام، وأظن الأخ ميخائيل يقدر يدينا الشريط اللي يحب. أن المسيح بعد القيامة أظهر نفسه للتلاميذ بصورة تشعرهم أن حضرته دائمة، حضوره دائم وإن كان غير منظور، يشوفوه ما يعرفوهوش، ولما يعرفوه يختفي. يختفي يعني إيه؟ يعني موجود ولو إنهم إيه؟ مش شايفينه. هذه هي نعمة القيامة التي بدأت معنا من يوم القيامة وموجودة وسوف تظل موجودة إلى آخر الدهور والأزمان. ولكن المهم المسيح موجود وسطينا، مين اللي شايفه؟ الله موجود معانا، احنا موجودين معه، المسيح يرانا، هل نحن نراه؟ هذه هي حضرة المسيح، قوة جبارة ينالها الإنسان لما يؤمن ان المسيح موجود في حياته، ولما يطلب ان ربنا يفتح عينيه لكي يرى المسيح ويحس بوجوده ويؤمن بقوته انها فاعلة وانها قريبة، الرب قريب. بولس الرسول والرسل عموما كانوا يعيشون في هذه الحضرة لان هم اختبروا قوة المسيح فيهم. فالمسيح هو الذي يتكلم، من يتكلم فبأقوال الله، لكي يكون الله الكل في الكل. كانوا بيعملوا معجزات وهم في منتهى البساطة، عمر ما واحد منهم انتفخ ولا تكبر. ليه؟ لأنهم الشاعرين بقوة المسيح وبحضراته الإلهية. المسيح هو الذي يتكلم، هو الذي يعمل، هو الذي يشفي، هو الذي يعمل كل شيء. تعالوا نختبر هذه الحضرة، تعالوا نعيش في وجود المسيح ونعيش في حضوره ونعيش في وجوده ونتمتع بهذا الوجود. لمحة خفيفة من كتابات القديس أثناسيوس الرسولي لما كتب سيرة الأنبا أنطونيوس، يجي في الآخر وبيقول كده: ما تستغربوش، مش أنطونيوس اللي عمل كده ولكن الله في أنطونيوس هو الذي عمل. الله يستطيع أن يعمل في أنا الضعيف الخاطئ، وفيك أنت أيضا، وفيك أنت أيضا، إذا تنبهنا لحضوره ولقوته ولوجوده فينا. الكلمة الأخيرة، نحن لا نجهل أفكاره. الوعي، الإفراز، النور الداخلي اللي يخلينا نفهم حيل الشيطان ونفهم ألاعيبه ولا نسير وراءها. الله يعطينا هذا النور، ويعطي أن يشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجده في وجه يسوع المسيح. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
في بعض أسئلة جت، وفي سؤال من الدور اللي فات جالي بعد ما خلصنا ومشينا، فهنأجلهم كلهم بقى بنعمة ربنا الأسبوع اللي جاي. بس سؤال صغير، انتوا لاحظتوا أبونا متياس قال كم مرة أقوال الأثناسيوس الرسولي؟ حد عد؟ انتوا عارفين طبعا ليه، يعني سر الغرام اللي بين ابونا متياس واثناسيوس الرسولي، عارفين الحكايه. هو عمل الدكتوراه بتاعته في اثناسيوس الرسولي، فده سر الغرام بين ابونا متياس وبين اثناسيوس. واعتقد اثناسيوس الرسولي بيجيب سيره ابونا متياس فوق كتير. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، من بالشكر. معلش احنا مش هجاوب الاسئله النهارده عشان عندنا خطوبه 8:30 في الملاك توسون، واتنين من ولادنا هنا، فمش هقدر اضيع وقت معاكم في الاسئله. بنعمة ربنا نجاكم الأسبوع اللي جاي. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام رب يكون مع جميعكم. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لا فوت التصوير ده. أنا عندي أسئلة كتير قوي، ف مش عارف هجاوب بقى إجابات مختصرة خالص لانها كتير قوي. الدور اللي فات جه كميه اسئله كبيره قوي، والنهارده جه سؤال تاني، ف هجاوب اجابات يسموها ايه، تلغرافيه، يعني مختصره خالص. السؤال اللي جه النهارده، هل معرفه ادم وحواء واتصالهما ببعضهما جنسيا مرتبط بخطيئتهما وعصيانهما على الله؟ ولو لم يخطئ هل كان يستمر في الجنه بدون نسل، والى متى؟ انا عايز اولا، لان في اسئله كتيره من هذا النوع، لو كان حصل هيحصل ايه، ولو ما حصلش كان هيحصل ايه. انا عايز اقول يا جماعه بصراحه، ما اعرفش لو كان حصل كان هيحصل ايه، ولو ما حصلش كان هيحصل ايه. لكن احنا لينا اللي حصل. مش كده؟ لكن هذا السؤال بالذات قال عنه أغسطينوس ان خطية ادم وحواء، اعتقد أغسطينوس اللي قال كده، قال ان خطية ادم وحواء كانت اتصالهم ببعض جنسيا، ولكن هذا الرأي رفض بعد كده من الكنيسة وقالوا غلط، لان العلاقة الجنسية ربنا عملها، فمش هقول بعد ما ربنا يعملها يعتبرها خطية. ولو نقرا الاصحاح الاول، وده كان قبل السقوط، ربنا قال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الارض. كان هيثمروا يكسروا ازاي؟ ما هو مفيش طريقه غير كده، ودي الطريقه اللي عملها ربنا. الكنيسه رفضت هذا الراي. وخطيه ادم وحواء، قداسه البابا نزل كتاب اسمه ادم وحواء، طلع 24 خطية لآدم وحواء، مش من ضمنهم العلاقة الجنسية. شفتوا الكتاب ده؟ مش من ضمنهم العلاقة الجنسية. لا اصل مش هقول ربنا كان عارف، لانه الواقع انه في الاصحاح الاولاني قال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الارض. ايوه. طب وهي الفردوس كان فين؟ ما هو كان الفردوس على الارض. لا 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 لا، الفردوس كان على الارض، بس كان الوضع بتاعه وضع فردوسي. الارض كانت فردوس. لا 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 لا، الارض كانت فردو كانت فر... كانت وضع فردوسي، كانت جنة. الارض كانت وضع جنة، الفردوس ده ما كانش في السماء. عدن دي فين؟ لا 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 لا، كانت في العراق. لما تقرا الانهار، انهار العراق، انهار، يبقى ما هي الانهار هي انهار العراق، يبقى هي كانت في العراق، كانت في العراق، كانت في المنطقة. الجنة كانت في المنطقة ما بين العراق وبين فلسطين، هي دي كانت المنطقة الجنة. سؤال تاني بيقول: إن كان الإنسان العتيق مات في المعمودية، لماذا يحاربني للآن والقديس بولس يقول من ينقذني من جسد هذا الموت؟ الجواب ده احنا جاوبنا على السؤال ده كتير قوي في رسالة روميا، احنا قعدنا فترة طويلة. عموما هي مناسبة اقول لكم، انا عدت رسالة روميا تاني. لان ما كانش فيها، انا ما قريت رسالة روميا ما كانش فيها التفاصيل اللي احنا قلناها في اثناء الشرح، فنعدتها بالتفاصيل اللي اتقالت في اثناء الشرح، وهيبقى فيها اجابة هذا السؤال باستفاضة. لكن نختصر الكلام ونقول كلمتين صغيرين، انه الانسان العتيق هو الشهوة اللي موجودة جوايا، اللي قال عنها داود النبي: بالخطية ولدتني امي. دي كانت انا مولود بيها، دي ماتت في المعمودية، ولكن شبهناها بموت اكلينيكي، يعني ممكن ايقاظ الانسان العتيق مرة اخرى. اللي حصل في المعمودية ان هذا الانسان مات وتولد مكانه انسان جديد على شكل المسيح، ده الانسان الداخلي الجديد، ده الانسان الجديد. واحنا اصبحنا احرار ان احنا نوقظ الانسان العتيق ونثير الانسان العتيق، بان الواحد يتفرج على افلام مش كويسة، اشكال مش كويسة، يتكلم كلام مش كويس، كل الحاجات الممارسات الخاطئة دي بتثير الانسان العتيق، بتثيره. ايه اللي مطلوب مني؟ ان انا لا اثير الانسان العتيق، ومطلوب مني ان انا اغذي الانسان الجديد. الانسان الجديد بيتغذى ازاي؟ بالصلاة، دراسة الكتاب المقدس، اقعد مع كتابك المقدس باستمرار، احضر تسبيحة، احضر قداسات، احضر اجتماعات، اقرأ كتب روحية، كل هذه الممارسات بتنمي الانسان الجديد اللي قال عنه الكتاب بيتجدد على حسب صورة خالقه، بيتجدد وبينمو. فالانسان ده بينمو، وشبهتها لكم حتى بالبيبي الصغير اللي بنوكله عشان ينمو. لو نسيت اوكله، فاكرين هذه القصه اللي قلت لكم عليها بتاعت امريكا، لما طلبوا البيبي سيتر ونسيت تيجي، رجع الاب والام بعد اسبوع لقوا العيل ميت ومعفن. احنا كده لو اهملنا تغذيه الانسان الداخلي هيموت، هيموت. بينما ان اللي مطلوب مني ان انا اميت الانسان الخاطئ، من انا ما اغذيهوش. يعني ما يجي لي واحد ويقول لي انا بتفرج على التلفزيون وبتعب، تقول له ايه؟ تتفرجش؟ يعني ما انت اللي بتعمل في نفسك كده. انت اللي بتعمل في نفسك كده. فهي الموضوع في ايدي على فكرة. الشكوى دي شكوى عامة، انا بتفرج على التلفزيون وفي اشكال بتتعبني. طب ايه اللي بتخليك تتفرج عليه؟ وحتى قلت لكم النكتة اللي قاعد بيحط الموز في كيس الشطه ويرميه، فواحد قال له: بتعمل كده ليه؟ قال له: اصل ما بحبش الموز ابو شطه. طب بتعمل كده ليه؟ لما انت عارف ان ده بيتعبك بتعمله ليه؟ طبعا طبعا الممارسات دي هتبقى بتثير الانسان العتيق، الخطيه هتثير الخطيه جواي، انا اللي بعملها في نفسي. المطلوب ان انا اميت، وده اللي قاله بولس الرسول: اميتوا اعضاءكم التي على الارض. ويقول في رسالة روميا دي في كلوسي، ويقول في روميا احسبوا انفسكم اموات قدام ايه؟ الخطايا، احسبوا انفسكم اموات. فاللي بيحسب نفسه انسان ميت بيموت الانسان العتيق، اللي بيوقظ الانسان العتيق ده طب هنعمل له ايه؟ هيوقظه، هيصحيه وهيفوقه، وهيبقى ده على حساب الانسان الداخلي اللي على شكل المسيح. طبعا اللي بيثير الانسان العتيق بيشبع من لذات الدنيا، ولكن بيصاب باكتئاب، بيجيله حالة اكتئاب، والعكس. ما هو المطلوب من المرأة المسيحية من حيث الملابس في المنزل وخارجه؟ التزين، المكياج ولبس الذهب، الاستعداد والتقدم للتناول. انتوا عايزين الحق ولا ابن عمه؟ الحق انتوا عارفينه وابن عمه انتوا عارفينه. يكفي اقول لكم حاجة واحدة، هل يصح ان انا وانا بناول الجسد بعد ليلة العيد بالذات بعد 2 3 ستات الاقي ايدي كلها روج؟ طب واللي هناوله بعد كده ده ازاي هناوله والروج في ايدي؟ بصراحة بطرس الرسول بيقولها لتكن الزينة بتاعتكم الزينة الداخلية وليست الزينة الخارجية. انا بستغرب، ما تزعلوش من اللي هقوله، ما دام انتوا اللي سألتوا السؤال. انا بستغرب ان واحدة تلون وشها احمر وازرق. طب ما لو كان ربنا عايز يعمله من الاول احمر وازرق ما كان عمله احمر وازرق، لكن ربنا مش عايز يعمله احمر وازرق، فانتوا بتعملوا احمر وازرق ليه؟ الخلقة الطبيعي هي دي الحلوة، لان ربنا عملها كده. ساعات صدقني الواحد بيخاف من الحاجات بتبقى ساعات تخوف. طبعا اللي جاي الكنيسة، احنا كنا اتكلمنا في رسالة كورنثوس الاولى على ان الست تغطي شعرها عشان شعرها هو مجدها، وهي واقفة في الكنيسة لا تفكر الا في مجد الله. فاذا كان هو ده المبدأ، ان انا لا افكر الا في مجد الله، كيف يتأتى ان انا اتزين وانا جاي الكنيسة؟ في مرة سألتكم السؤال ده، يمكن سألته اكتر من مرة. في العهد القديم اتقال كتير فلانة دي كانت انسانة جميلة جدا جدا جدا، فلان ده كان انسان قوي جدا جدا، يهز ايده ويموت 100,000 زي الفلاية. يقول لك فلان ده قوي جدا، هز ايده موت 300، ده هز رمحه موت 700. مين اللي اتقال عنه قوي جدا في العهد الجديد؟ ولا واحد. مين اتقال عنها جميلة جدا؟ ولا واحدة. ليه؟ لان اصبح النهارده مفهوم العهد الجديد ان القوة والجمال محسوبين لحساب المسيح، زي ما بنقول في الترنيمة، انا سوداء لكن جميلة، يسوع ربي هو جمالي. ده مفهوم الجمال النهارده. الانسان اللي مليان من المسيح انسان جميل. لما اتقال عن المسيح انه كان ابرع جمالا من بني البشر، هل كان جمال جسدي وعين زرقاء وشعر اصفر؟ لا، امال كان الجمال جمال ايه؟ البساطة والطهارة اللي كانت فيه، البساطة والطهارة اللي كانت فيه. فانا ارجو ان اللي بيجي الكنيسة، على الاقل اللي بيجي الكنيسة، يجي حتى يستمتع بجمال المسيح ولا يستمتع بجمال نفسه. سمعنا انكم اخذتم قرار ترشيح الكهنة، فعلى اي اساس تم الاختيار؟ ولماذا لم يشترك الشعب في هذا الاختيار واقتصر على الخدام والخادمات فقط، ورغم صغر سن هؤلاء وليسوا معروفين لدى الشعب وغير ممتزجين مع شعب الكنيسة؟ ببساطة يا جماعة، اللي احنا اخترناهم اعتذروا، فلو كان عندكم حد تاني هاتوه. اللي احنا اخترناهم اعتذروا. طبعا احنا بنختار على اساس ايه؟ بنختار على اساس الناس اللي احنا عارفينهم في الخدمة، مين اللي معروفين في الخدمة وبيخدموا في وسط الشبان وبيخدموا في وسط الولاد، ليهم خدمات معروفة، دول اللي بنختارهم. طبعا بنختارهم صح من وسط الخدام، لكن بعد ما هنختارهم هنعرضهم عليكم، هيجوا يتكلموا ويوعظوا ويخدموا في وسط الشعب قبل ما نرشحهم. لكن طبعا لو قلت لكم انتوا يا شعب ابتدوا اختاروا، طب هتختاروا مين؟ ما انتوا ما تعرفوش غير ابونا مين، ابونا يوحنا، وانا هنترسم تاني من جديد؟ هتعملوا ايه؟ ما انتوا ما تعرفوش الخدام، فلازم اختار الخدام وبعد كده اجيبهم لكم تختاروهم. ولازم يكونوا صغار السن، لان الثلاثه اللي عندكم دلوقتي عواجيز، هنرسم عواجيز تاني؟ احنا محتاجين دلوقتي شباب ينزلوا. يعني هقول لكم على حاجه، انا في يوم بدايه رسامتي قعدت كام سنه الاولانيين اجي اقعد اخد اعترافات ابتدائي واعدادي وثانوي وافضل قاعد طول النهار في الكنيسه، ما بقتش اقدر اعملها بعد ما كبرت، مش قادر اعملها. فانا محتاج شاب صغير دلوقتي يقدر يتابع الاولاد ويتابع ثانوي ويتابع اعدادي ويتابع شباب ويقدر ينط معاهم في خلوات ويطلع هنا ويجي هنا. الكبار في السن ما بقوش قادرين على الكلام بتاع الشباب ده. لكن اطمنوا، يوم ما هنختار حد هنجيبه لكم وهيتكلم معاكم وهتشوفوه هتعرفوه كل حاجه. بس هرجع اقول، يعني لو سيبناها للشعب، طب الشعب هيختار منين؟ ما الشعب ما يعرفش الخدام. ولادكم اللي في مدارس احد هم اللي يعرفوا الخدام، لكن هم اللي يعرفوا يعني مين اللي يصلح للرسامه، لكن انتوا نفسكم ما تعرفوش. وبعدين انا لما هختار هختار من مين؟ ما انا مش هختار من الشعب، هختار من الخدام اللي ليهم خبره وليهم دراسه ويقدر يتكلم في الكتاب المقدس، اللي احنا عارفين ان هم قادرين على الخدمه. يعني ده سؤال طويل، واعتقد ان انا جاوبت هذا السؤال ليلة السجدة، لكن هقراه لكم وبرضه هلخص اجابة في كلمتين. الخطية موت، والقيام من موت الخطية لا يتم الا بارادة الانسان كما قال رب المجد: كم مرة اردت ولكنكم لم تريدوا، ولكن عندما تتفق ارادتي مع ارادة الله نرى عجبا. سيدنا، طبعا سيدنا البابا المقصود، يعني شرح في هذه الامثلة الثلاثة مراحل تطور الخطية عندما تبدأ من داخل القلب وتنتهي إلى النتن والعفن، ويعني إيه موت خطية ويعني إيه قيامة. فالمسيح قادر أن يقيم من موت الخطية مهما كانت سيئة للغاية، عن ما قاله سيدنا: ابنة يايروس جوه القلب، ابن أرملة نايين، خرجت أمام الناس لعازر بلا خجل وببجاحة لدرجة العفونة والنتانة. وسؤالي هو: أين في هذه الأمثلة الثلاثة التي تمثل موت الخطية والقيام منها كما شرحها سيدنا وسمعتها منك، إن أين الإرادة الإنسانية؟ أظن أنها لا توجد بالمرة، فالميت ليس له إرادة. فهل من الممكن أن يمد المخلص يده ليقيم ميت بالخطية ولكنه لم يمت بالجسد مثل هؤلاء الثلاثة؟ حتى لو لم تكن لهذا الميت إرادة مثلهم، فالميت ليس له إرادة، أقصد الميت بالجسد، ومع هذا أقامه المسيح. من داخلي أتمنى أن تكون الإجابة نعم ممكن. أنا طبعا يا سيدي نعم ممكن. أنا مريحك خالص، نعم ممكن طبعا، حتى لو كان الواحد وصل لحالة العفونة نعم ممكن. هو الاختلاط اللي حصل بالنسبة لصاحب هذا السؤال، حصل خلط بين الميت جسديا والميت بالخطية. لا طبعا في فرق، الميت جسديا لا إرادة له، ولكن الميت بالخطية مهما كانت درجة موته. طب انت بتركز ليه على الميت اللي عفن زي العازر؟ طب بنت ايروس كانت تقدر يبقى عندها ارادة؟ ما اي ميت ما عندوش ارادة، ولكن المقصود بالميت هنا هي درجات الخطية، زي ما انت كتبتها، زي ما سيدنا قالها بالظبط، انه اول درجة اللي هي ايروس الخطية ما زالت موجودة جوه القلب، وبعد كده خطية اللي تناظر ابن ارملة نايين، الخطية دي تناظر اللي الخطية أصبحت معلنة، وخطية اللي تناظر موت لعازر ده اللي بيناظر البجاحة زي ما قلت بالظبط كده، وإن الواحد بقى بجح وبيعمل خطية ومش همه. عايز أقول ممكن واحد يعمل خطية ببجاحة لكن من جواه اشتياق إنه يتغير، بس هو بيحب الخطيه. الحكايه دي حصلت معايا، اقول لكم الحكايه. رحت مره لواحد كان له خدمة في يوم من الأيام، وبعدين رحت له، كان ساب الكنيسة ومشي في طريق الخطية. أنا قبل ما أتكلم أي كلمة قال لي: هتقول لي إيه؟ هتقول لي إن الخطية وحشة؟ هقول لك غلط، الخطية لذيذة. هتقول لي إن اللي بيعمل خطية تعبان؟ أنا بقول لك أنا مش تعبان. هتقول لي، قعد يسمعني، ما هو حافظ بقى، هتقول لي وقعد واخدني كذا وش تريقة لمدة أقول لكم نص ساعة مثلا، وأنا عمال بسمع وساكت وحزين ومش قادر أتكلم. هو قال كل اللي أنا صح، ما أنا مش هقول حاجة أكتر من اللي هو قالها، مش هقول حاجة أكتر من كده. وبعد كل اللي قلته، بعد كل اللي قاله، قال لي: عندك حاجة تانية تقولها؟ فقلت له: لأ. قال لي: ما توعظني. قلت له: لأ، أنا ما عنديش حاجة تانية أكتر من كده، خلاص قوم صلي. قال لي: صلي. قلت له: أنت اللي هتصلي. ده وصل لحالة لعذر ولا ما وصلش لحالة لعذر؟ ده وصل لحالة لعذر ونص، واخدين بالكم؟ منتهى الاستهتار ومنتهى زي ما بيسموها الفقدنة، واحد فاقد مش همه حاجة. أصرته إن هو يصلي. قال لي: مش هصلي. صلي أنت، قول اللي أنت عايز تقوله قوله. قلت له: أنت اللي هتصلي. قال: طب أنا عايزني أقول إيه؟ قلت له: صلي وقول له: يا رب أنا مش عايزك. في اسرح من كده؟ قول له: خلاص انا قطعت الصله اللي بيني وبينك، وبعد كده هنزل من عندك مش هرجع لك تاني. قول له: يا رب انا مش عايزك. وفضلت واقف بقى وما رضيتش اصلي لمده اقول لكم مثلا حوالي ربع ساعه، وفي الاخر راح مصلي. الاول بدا الصلاه بهزار وب يعني واحد برضه بيستخف، وعلى غفله هذا الهزار اتقلب لبكاء مرير، ولا رب انا مش قادر استحمل اكتر من كده، الحقني. مهما وصل الانسان لحاله موت وعفن، بيبقى في حته ايجابيه جواه، وربنا بيستثمر هذه الحته الايجابيه. ربنا بيستثمر هذه الحته الايجابيه، بيعمل فيها ايه ربنا؟ ربنا مش بيخلق الاراده في الانسان، ولكن ربنا بيحفز الاراده في الانسان، زي ما قلنا ليله السجده. ربنا بيحفز الإرادة. طبعا لما تسمع كم مرة أردت ولم تريدوا، لازم نفهم أنه معناها على طول ببساطة: إذا كانش عندي إرادة يبقى مش هقدر أعمل حاجة. لكن في نفس الوقت في آية بتقول إيه؟ الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تفعلوا من أجل المسرة. الله هو العامل فيكم أن تريدوا. خدتوا بالكم إزاي؟ يعني إيه الله هو العامل فيكم أن تريدوا؟ يعني لو كان عندك إرادة، نفس المثل اللي قاله المسيح على حب على الإيمان: إن كان لكم إيمان قدر حبة خردل، قولوا لهذا الجبل انتقل فينتقل. أنا هقول هاخد الآية دي وغيرها وأقول: إن كان لكم إرادة قدر حبة خردل. أي بادرة جواك ربنا هيحفزها وينشطها. هو المسيح بيقول إيه؟ بيقول: فتيلة مدخنة لا يطفئ. لكن لو كانت الفتيلة مطفية أصلا مش هيعمل فيها حاجة، مش هيجي ناحيتها. طب الفتيلة المدخنة بنعمل فيها ايه؟ نفضل ننفخ فيها ونهوي عليها لحد لما تنطق وتولع. كنت بالكم ازاي؟ ده اللي بيعمله المسيح. ده يعني اي حتة صغيرة جواك هيستثمرها المسيح وهيشتغل بيها. لكن اطمن، اي حتة صغيرة هيستثمرها المسيح ويشغلها. و ساعات بيبقى الواحد حتى ما عندوش اي ارادة خالص، ولكن ربنا برضو بيشتغل. يشتغل ازاي؟ يحاصر. طب الابن الضال مثلا، الابن الضال ما كانش عنده اراده خالص، ده العكس، ده اراده الابن الضال انه يسيب ابوه ما يرجعش لابوه تاني، وقال له: مش عايز ارجع لك، اديني نصيبي واديني حسابي ومشيني. مش كده؟ ده مش ده اللي حصل. ومع هذا ربنا صحيح ما كانش بينشط الاراده بتاعته، ولكن ربنا عمل معاه ايه؟ حصره بالمجاعه لحد لما اشتاق انه يرجع لبيت ابوه. فربنا له طرق متعدده، وربنا يفضل يستخدم طرق متعددة من تحفيز الإرادة، من تنشيط الإرادة، من التهوية على الفتيلة المدخنة حتى لا تطفئ، من الدلع، من الطبطبة، من إنه يدي للإنسان عطايا جيدة كتير عشان يتكسف، عشان يتكسف، وبعد كده يحصره بالآلام وبالضيقات عشان يتكسف ويرجع، عشان يندم، عشان يقارن بين حالته دلوقتي وحالته زمان. ربنا عنده طرق كتيرة، ربنا عنده طرق كتيرة، وهي دي اللي بنسميها تحفيز الإرادة. فهمتوا؟ أكمل السؤال. من داخلي أتمنى أن تكون الإجابة نعم، طبعا نعم ممكن، ولكن هناك قانون وضعه رب المجد صريح وقاطع، أردت ولم تريده. أنت اخترت الآية بتاعت أردت ولم تريده، وسبت الآية بتاعت الله والعامل فيكم أن تريده. هذه اللي هتجاوب على سؤالك وهتريحك. أنا في حيرة لأن كل كلام سيدنا لا توجد فيه الإرادة. أدينا قلنا الآية بتاعت الإرادة، وكلام المسيح واضح ويشترط الإرادة. تخيل معي شعوري لما أعرف أن ربنا ده الجبار القادر على كل شيء يقف عاجزا أمام إرادة الإنسان. أصل هي النقطة، مش ما هو كلمة يقف عاجزا أمام إرادة الإنسان دي قالها أغسطينوس لما قال الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك. يعني لو واحد مش عايز ربنا، ربنا هيعمل له ايه؟ لو واحد مصر انه يسيب ربنا، ربنا هيعمل له ايه؟ ما هو مش هيعمل له حاجة، ما هو مش هيعمل له حاجة لان هو مش عايز. لكن برضو ربنا بيحاول معاه، ما هو الابن الضال كان مش عايز، لكن فضل ربنا يحاول معاه يحاول معاه يحاول معاه وجابت نتيجة، جابت نتيجة وخلقت الارادة جوه انه يرجع. لما ابتدى يقارن بين حالته دلوقتي وحالته زمان، في حاجة اتغيرت جواه. واضحة؟ أي عجز أن الله يقف عاجزا أمام إرادة الإنسان، أي عجز أشعر به أنا، ومن أين آتي بالإيمان والرجاء؟ لا لا طبعا الكلام ما يجيش كده أبدا. لما يعني أنت حطيت الشرط أن ربنا واقف عاجز وبالتالي أنا لازم أكون عاجز، الكلام الفرض الأولاني غلط، وبالتالي الفرق المبني عليه غلط. ربنا ما قالش أنه عاجز، ولكن ربنا بيقول انه انا بحاول 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 وانا واقف على الباب واقرع، ان حد فتح انا هخش. يعني ربنا بيحاول الى النفس الاخير. لكن لو فضل الواحد مصر على الرفض، طب ربنا هيعمل ايه؟ طب ربنا هيعمل ايه صحيح؟ ليه بقى؟ لان ربنا مش عاجز، ولكن ربنا بيحترم حرية الانسان. ربنا بيحترم حرية الانسان، ربنا خلق الانسان حر وبيحترم حريته. ربنا مش هيكبرك على حاجة. اني اكره من عمق قلبي حاجة اسمها حرية وارادة. لا طبعا الحرية والارادة هي اللي بتخلق انسان كريم، ولكن العبودية لا تخلق انسان كريم اطلاقا اطلاقا. انهما في احيان كثيرة يسببان ضياع الملكوت. لا، اللي بيضيع الملكوت مش الحرية، اللي بضع الملكوت استخدام الحرية بطريقة خطأ، لكن الحرية ما تضيعش الملكوت. ما تخافش ما تخافش، كون انك انت الاسئلة دي جوه قلبك يبقى واضح انك انت محب جدا لربنا، وربنا مش ممكن هيرفضك مع المحبة دي كلها. طب اعمل ايه فيها دي بقى؟ دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسئلة. طب نخليهم للدور اللي جاي، نخليهم للدور اللي جاي عشان مش معقول تبقى المرة كلها اسئلة. هو دلوقتي فاضل ورقة واحدة اسئلة، نخليها للدور اللي جاي.